هذا لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يسعدني أن أجدك فيه معي. ورغم المسافة الجغرافية التي تفصلنا، لكني أثق أن تتوحد قلوبنا إذ نسعى مخلصين لمعرفة أسرار الحياة السعيدة والحياة الغالبة. ومرجعنا الوحيد والأكيد في مسعانا هو كتاب الله الإنجيل المقدس. لذا يا حبذا لو تخصص الدقائق القادمة من وقتك لهذا الغرض النبيل. ما زلنا في صدد دراسة الإنجيل كما دونه لنا يوحنا البشير، وقد وصلنا إلى الفصل 12 منه. انتهينا المرة الماضية من التأمل في حادثة إقامة لعازر صديق الرب من الموت، ولكن أصداء هذه الحادثة لم تنتهي، بل ظلت تدوي أرجاؤها بين الناس ورؤساء الدين اليهود كما سنرى الليلة. رأينا كيف انزعج الرب يسوع بالروح والطرب وبكى. الموت أمر رهيب، والرب بكل تأكيد يتعاطف معك، لكن المسيح لم يبكي من أجل الميت فقط أو لمجرد التعاطف مع الأختين، وإنما بكى إذ رأى سطوة الموت على نفوس أحبائه وخلائقه. صلى يسوع بصوت مسموع ليعرف الجميع أن ما سيفعله هو إرادة الآب ولمجد الآب. أذاع صلاته لفائدة الحاضرين، وأراد في كل هذا أن يمجد الله. بهذه المعجزة الهائلة التي لم يستطع أحد إنكارها، تنتهي خدمة يسوع العلنية، مع أننا فقط في منتصف إنجيل يوحنا. وسيتركز الحديث من الآن فصاعدا على الأيام الأخيرة من حياة المسيح، وهذا هو النهج الذي اتبعه البشيرون الأربعة، إذ أن أكثر من ثلث الأناجيل مخصص لهذا الأسبوع الأخير من حياة المسيح. وبعد هذه المعجزة تكاتف الأعداء والأصدقاء ليتخلصوا من المسيح. والآن إلى الفصل 12 من إنجيل يوحنا الذي يعلن نهاية خدمة يسوع العلنية بين شعب عديم الإيمان وأمة لا رحمة لديها، ولكن بالرغم من ذلك كان هناك من يحب المسيح ويكن له التقدير. سنقوم الآن بزيارة مع المسيح إلى بيت لعازر ومرثى ومريم في بيت عنيا. افتتحت خدمة يسوع الجهرية في بيت العرس في قنا الجليل، وانتهت في بيت لعازر في بيت عنيا. أرى في هذا المسيح يثمن البيت، البيت المسيحي. يا ليت بيوتنا تكون دائما مفتوحة لمجد الله. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 12 من يوحنا من الآية الأولى وحتى 11. تفضلي يا أخت ميسون.
ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثى تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخريطي المزمع، أن يسلمه: لماذا لم يباع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: تركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع.
في أورشليم كان الأعداء يخططون لقتل المسيح، أما هنا في بيت عنيا في بيت أحبائه كان مدعوا للعشاء. الآن وظل الصليب يقترب، كان الأحباء يحيون حفلة عشاء للمسيح. فتعال بنا أخي الكريم نتأمل في هذه الصورة الرائعة التي يرسمها يوحنا أمامنا. لعازر الذي أقيم من الموت هو الآن في شركة مع المسيح. قال يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. هذا انطبق على لعازر من الناحية الملموسة، إذ أقيم من الموت وعادت له الحياة، ولكنه ينطبق علينا نحن من الناحية الروحية، فقد كنا أمواتا بالذنوب والخطايا، لا نعرف المسيح المعرفة الحقة، ولسنا في شركة معه. لهذا فقد قال لنا أيضا: وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. يا لها من صورة رائعة تلك التي نراها أمامنا هنا. لعازر الحي من الموت في شركة مع المسيح. ثم ماذا نرى أيضا؟ نرى مريم تجلس عند قدمي المسيح، مكانها المفضل، تنمو في النعمة ومعرفة المسيح. ومن نرى أيضا؟ أظن أنك خمنت مستمعي. نعم، إنها مرثى دائمة الحركة كالزئبق، تخدم وتحضر الوجبة الشهية. هذه هي موهبتها، وكانت تمارسها وتتقنها. واليوم في الكنيسة يوجد ثلاثة أنواع من المجالات: هناك الحياة الجديدة في المسيح، ثم العبادة، وبعد ذلك الخدمة. هذا البيت في بيت عنيا يجب أن يكون صورة كنيستي وكنيستك. ثم ماذا نلاحظ أيضا؟ نلاحظ التكريس والتعبد والتعلق الشديد بالرب الذي كان لمريم. لقد مسحت قدمي يسوع بما هو ثمين لديها، ثم مسحتهما بشعرها الذي هو أثمن. هذه ليست نفس قصة الزانية التي دخلت بيت سمعان الفريسي وغسلت قدمي المسيح. الشيء المشترك الوحيد في القصتين هو استخدام شعر الرأس في مسح قدمي المسيح، ويا له من امتياز. رائحة الطيب ملأت المكان. مستمعي وصديقي، هل تسكب طيبا اليوم عند قدمي المسيح؟ فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يباع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. ابتهج معظم المشاهدين من المنظر ما عدا واحدا ملأ الحقد قلبه، وعميت بصيرته، فلم يبصر ولم يعرف حقيقة الشخص الذي كان سرور مريم أن تكرمه وتتعبد له. إنه يهوذا الإسخريوطي الذي يكشف عن طبيعته الحقيقية. كان أمين الصندوق ولم يكن يعبأ بالفقراء بل بنفسه، وفي الواقع لم يكن أمين الصندوق بل كان لص الصندوق. بحذاقته المالية قدر الطيب بأكثر من 300 دينار، وهو مبلغ يعادل 4 أضعاف ما باع به يهوذا سيده. كان يريد أن يباع ما سكبته مريم ليأخذ حصته. هل تعرف يا صديقي أن الامتحان الحقيقي للمؤمن اليوم هو طريقة تعامله مع الأموال؟ هل تستخدم الأموال للغرض المخصص لها، أم تستخدم لأغراض أخرى؟ رأت مريم أن الطيب كان أثمن من أن تستخدمه لنفسها، فسكبته كله على يسوع. صديقي، إذا تعلمنا الجلوس عند قدمي يسوع فسنعطيه أكثر حتما. هل تعرف لماذا كانت تدخر هذا الطيب الثمين جدا؟ حتى أنها عندما تموت يدهنون جسدها فيه، والآن ها هي تسكبه على المسيح. هذا هو التعلق بالرب والتعبد لشخصه. رائحة هذا الطيب ملأت البيت، وما زالت اليوم تملأ العالم بعبيرها الفواح. قال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. يكشف الرب هنا أن هذه المرأة مسحته بالطيب من أجل تحضيره للدفن. شعرت أنه سيموت لأجل خطية العالم، فدهنته مسبقا. رأت بعين إيمانها ما لم يره التلاميذ لأنها في جلوسها عند قدميه حفظت كلامه وعلمت أن الذي أقام أخاه لعازر من القبر هو نفسه مزمع أن يموت ويمكث في القبر 3 أيام. لذلك دهنت جسده بالطيب لأجل التكفين. وصحيح قول الرب إنه حيثما يكرز بالإنجيل في العالم يخبر بما صنعته هذه المرأة. ويا لها من مفارقة كبيرة نجدها هنا بينها وبين يهوذا الإسخريوطي. الظلمة والنور يلتقيان. في قول الرب أن الفقراء معكم كل حين، أما أنا فلست معكم كل حين، لم يقصد أنه سيتركنا أو يتخلى عنا، ولكنه يقول إن الخدمة لا تغني أبدا عن الجلوس عند قدميه. هذا أهم شيء يمكن أن نعمله. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. هؤلاء الأشخاص كانوا يسعون لإشباع فضولهم، ليس إلا لم يكن المسيح أبدا موضوع اهتمامهم. نتابع القراءة في نفس الفصل 12 من يوحنا ابتداء من الآية 12.
وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات، لهذا أيضا لاقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا، إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيليبوس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيليبوس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيليبوس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير.
يوحنا يضع ذاك الذي خرج من الأبدية في أجندة العالم، في برنامج البشر. الوقت الآن هو ما قبل الفصح، والجموع كانت تتوقع رؤية المسيح. في مولده أتى المجوس لرؤية يسوع يطلبونه ملكا لليهود، والآن يسوع يختم خدمته مقدما ملك اليهود. فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. هذا هو الإعلان عن يسوع الملك، ورؤساء اليهود يرفضون الأمر طبعا. لاحظ أن يسوع الآن لا يختلط بالجموع ويعلمهم، لكنه يتمم النبوات ويقدم نفسه للأمة. هذا لا يسمى دخولا ظافرا يا صديقي، فقد كان يسوع يدخل من باب الضأن بهدوء خلال خدمته العلنية، وكان ينسحب من بين الجموع إذا ما أحس أنهم سيشهروه، ولكنه الآن يقوم بأعظم عمل علني خلال خدمته بأن قدم نفسه للناس. كل ذلك تتميما لنبوة زكريا الأصحاح 9 والعدد 9: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو هو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. يقدم يسوع نفسه لأورشليم كالمسيح، وهم بدورهم يصرخون إليه قائلين: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ولكنهم ماذا يفعلون بملكهم؟ نعم، كانوا على وشك أن يصلبوه، وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له. كل هذه الأمور لم يفهمها التلاميذ إلا بعد القيامة. مريم كانت الوحيدة التي فهمت بأنه سيموت فداء. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات، لهذا أيضا لقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا، إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. لا يمكن للعدو أن يصمت ويرضى أن يمر ذلك الموكب المجيد لدخول ابن داود بهذه الصورة دون أن يتكلم. موقف مشحون يكاد أن ينفجر. الجمع متحمس لأنه شهد معجزة إقامة لعازر الهائلة، وطبعا كان تركيزهم منصبا على لعازر وليس على المسيح، والفريسيون كانوا قد خرجوا ليقتلوه. صديقي، كان بإمكان المسيح أن يتمجد دون أن يذهب إلى الصليب، ولكنه لو ذهب فورا إلى المجد دون أن يمر بالصليب لما كان لنا قط رجاء، ولهلكنا في خطايانا. ذهابه إلى الصليب كان من أجلك ومن أجلي. دخوله أورشليم كان فيه نوع من الانتصار، ولكن الانتصار الكامل سيكون عندما يعود ثانية إلى الأرض كملك الملوك ورب الأرباب. أحلى صورة أحببتها للصلب هي لوحة لثلاثة صلبان فارغة رفعت عنها الأجساد ووضعت في القبر. في خلفية اللوحة نرى حمارا صغيرا يأكل من سعف النخيل التي طرحها الجمع أمام المسيح، ويا لها من رسالة. أين هم الجموع الذين صرخوا أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل؟ هل تعرف أين ذهبوا؟ ذهبوا مع رؤساء الكهنة وصرخوا أمام الوالي ليصلب، والآن هم ذهبوا وهو في القبر. لقد قدم نفسه إليهم ملكا، ولكنهم وللأسف رفضوه. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. من الواضح أن يسوع كان قد دخل الهيكل المخصص لليهود، وهؤلاء اليونان الأمم لم يكن باستطاعتهم إلا أن يكونوا في المكان المخصص للأمم. فيلبس يحمل اسما يونانيا، ولربما كان يتكلم اليونانية، من أجل ذلك أتوا إليه. وهذا فيلبس المتواضع يذهب إلى شريكه أندراوس، والاثنان معا يأتون باليونان إلى المسيح. تقدم التلميذان إلى معلمهما برغبة الجائعين إليه، وهل يرفض الرب المشتاقين للاختلاء به؟ وماذا كان تقدير الرب لهذا المشهد؟ قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. على أي أساس يتمجد الرب؟ على أساس الموت والقيامة كما سنرى. الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. هذا الثمر الكثير يأتي بالقيامة من بين الأموات، فالموت ليس فناء، بل هو السبيل إما للحياة الأبدية أو للعذاب الأبدي. وأرجو يا صديقي أن يكون نصيبك الحياة الأبدية، وتذكر أن الخيار خيارك. عندما يقول يسوع الحق الحق أقول لكم، فإنه يكون على وشك أن يقول شيئا غاية في الأهمية، وهذا ما سنتابعه في الحلقة المقبلة بإذن القدير.